السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مع مدرسة الحج، هذه السلسلة العظيمة التي نأمل بإذن الله تبارك وتعالى أن نستخرج منها كما من الدروس النافعة التي تنفع بها الحجيج بإذن الله عز وجل وغير الحجيج بإذن الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، شعار هذه الفريضة وهذا الركن العظيم وقفنا عنده في الحلقة الفائتة ونبدأ به بإذن الله تبارك وتعالى. وفي بداية الحلقة أرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ شريف هواري عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية. مرحبا بحضرتك شيخنا الحبيب، أسأل الله عز وجل شيخنا أن ينفع بهذه الكلمات ونجعلها في ميزان الحسنات يوم اللقاء، اللهم أمين. شيخنا الحبيب، وقفنا في الحلقة الفائتة عند هذا الشعار العظيم، شعار الحج والعمرة، وحدثتنا عن فضله. نحتاج إلى أن نذكر إخواننا المشاهدين الآن بفضله مرة أخرى، جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله خيرا. قلنا هذا الشعار العظيم مبارك، شعار التوحيد، يعلن فيه العبد عن إذعانه لله تبارك وتعالى، عن إجابته وعن استعداده لإجابة بعد إجابة. وهذا دائما وأبدا وحتى يلقى الله عز وجل، ليس في العمرة أو في الحج فقط، بل في حياته بأكمله حتى يلقى الله تبارك وتعالى. ثم قلنا فيه إعلان أن هذه نعمة من الله، أن هذا فضل من الله، ولا فقد حرم منه أناس أغنى وأصح وأكثر فراغا صرفوا إلى غير ذلك. هذا معنى جميل ومعنى عظيم جدا جدا، كل إنسان يعترف بنعم الله عليه، فهذا من أجمل معاني العبودية. فيه إعلان للفقر والحاجة والعجز، وأن الأمر بيد الله والتوفيق بيد الله والأمر لله من قبل ومن بعد، معاني قلنا جميلة في هذا الشعار المبارك الذي يعني ينفي أن يكون له ندا في هذا العمل أو في غيره، وهذا الأصل، براءة من الشرك وجميع صوره وألوانه، وهذا ما أكد عليه يعني القرآن العظيم وكذا النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه أهل العلم خطورة الشرك ومضاره وما فسده على العبد في الدنيا وفي الآخرة. فضل التلبية لكونه شعار الحج عظيم كما قلنا، ذكرنا لو تذكر معنى الحديث الأول، ما أهل مهل قط إلا وقد بشر بالجنة. يعني هذا يكفي،
فضيلة عظيمة،
هذا يكفي والله الذي لا إله غيره، أن تبذل الأموال وأن تبذل الأوقات وأن تترك الدنيا وما فيها من أجل أن ماذا تريد، ما بغيتك، ما هدفك، ما الذي تريده أنت أصلا من جميع طاعاتك وقرباتك سواء الحج أو غيره، أليست الجنة؟ الحج من أقصر الطرق إلى الجنة بهذا الحديث. وذكرنا عظيم الفضل وعظم الفضل، ما من مسلم يلبي إلا وقد لبى ما عن يمينه وما عن شماله من شجر وحجر ومدر، حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا، هذا كله يلبي معك يشهد لك عند الله تبارك وتعالى. وختمنا لو تذكر ب يعني الأثر الذي رفعه
شيخ الإسلام ابن
تيمية في مناسكه، من لبى حتى تغرب الشمس فقد أمسى مغفورا له، فقد أمسى مغفورا له. أنا أنصح كل من يعني وفق الخروج هذا العام أن يرتب أوراقه وأوقاته حتى تغرب عليه الشمس في سيره من الميقات إلى مكة بإذن الله تبارك وتعالى، حتى لا يفوت هذه الفرصة، فرصة عظيمة جدا جدا، فقد أمسى مغفورا له، فضل عظيم من الله تبارك وتعالى.
جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب. لحظات الدخول في النسك شيخنا الحبيب، هذا النسك العظيم لحظات مؤثرة جدا تحتاج إلى تذكير، فبما تنصح الحاج أن يفعل في هذه اللحظات العظيمة التي قد لا تتكرر إلا إذا قدر الله عز وجل له؟
في الحقيقة أخ أحمد، لحظات مؤثرة جدا جدا، بعد أن ترى المشهد وسلسلة المواصلات بأنواعها تأتي بالناس إلى الميقات، الناس يندفعون إلى الدورات لتطبيق السنة
والاغتسال
ولبس الإحرام والتجهز، الفرحة تبدو على الوجوه والناس جميعا يعني حركة يعني ملفتة للنظر في الحقيقة، فعلا فعلا مشهد راقي وبديع وجميل جدا جدا. الناس ينتهون من هذه السنة التي ذكرنا، يرتدون لبس الإحرام، يدخلون في النسك بالمعاني التي بيناها في المرة الماضية. أنصح نفسي وأخواني في هذا الموطن أن يستحضروا عظمة المولى عز وجل،
سبحانه وتعالى،
لمن جاءوا تركوا الأولاد والأهل والعشيرة والأوطان والمصالح والأشغال وبذلوا الأموال من أجل أن يؤدوا هذا الركن أو يتطوعوا به على حد سواء. فينبغي أن يستحضروا هذه اللحظات التي يشرعون فيها بالتلبية ويرفعون فيها شعار الحج، أن يستحضروا يا ترى أنقبل أم نرد. يحضرني أثر عجيب جدا الإمام الحسن بن علي عليه رحمة الله، قيل جاء للميقات وارتدى ملابس الإحرام ومعه الصحب والآل واستعدوا للركوب على الرواحل فركب، وكانوا ينتظرونه حتى يلبي فيلبون يهل فيهلون، فركب على دبته واصفر وجهه وتغير لونه
سبحان الله
وصمت وبكى. فما لك إمام لما لم تشرع في التلبية؟ فتأثر وتأثر به فقال أخشى أن يقال لي إذا لبيت لا لبيك ولا سعديك.
سبحان الله العظيم.
أخشى أن أرد. شوف استحضار المعنى
الوجه لشيخنا.
أخشى إذا لبيت أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. ذلك أنصح استحضار معاني الخشية والخوف من العذاب والرقابة والإخلاص في العمل الله عز وجل، ومع استحضار أصحاب المعاني التي سبق وذكرناها من التوبة ورد الحقوق والمظالم دعاء لمن لهم عليك حقوق. معاني أنت الآن في موطن تقول يا ربي قبلني، يا ربي أنا أتيتك أجبتك، أنا ذا دخلت في النسك لبيت، يبقى هل ستقبل أم ترد؟ هذه نقطة فاصلة. فالإنسان لو استحضرها ودب في قلبه الخشية والخوف استحضر الرقابة، قد تعطيه قوة دفع ذاتية في سيره لأداء باقي المناسك التي سنتكلم فيها بشيء من الروحانية والاستحضار والخشية والرقابة، فيؤدي كل المناسك بهذه التلقائية البسيطة الجميلة بإذن الله تبارك وتعالى.
ما شاء الله سبحان الله العظيم. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا نية حج بيت الحرام شيخنا الحبيب، وأن لا يحرمنا من زيارة بيت الحرام. اللهم أمين. شيخنا الحبيب حضرتك في المقدمة وقبل الركن الثاني من نتكلم في الركن الثاني من أركان العمرة وهو الطواف، في المقدمة حضرتك كلمتنا عن جملة من الدروس العملية التي يمارسها الحج، يعني حضرتك ما تنسناش من الدروس اللي وعدتنا بيها بحيث يعني نحاول أن نذكر بها إخواننا.
جزاكم الله خيرا. يعني في الحقيقة أخ أحمد، يعني يمكن من أسباب الموفقة على هذا الدرس ندعو الله عز وجل أن يتقبله أولا، أن أقف وأخواني مع المشاهدين والمشاهدات الكرام على هذه الدروس الجميلة وهذه المقاصد العظيمة. وإلا فالبعض قد يؤدي مناسك الحج أداء روتيني تقليدي خالي من المضمون، لم يقف عند هذه الدروس، وبالتالي يذهب ويجيء يرجع ويعود لسيرته الأولى وتنتهي القضية. لكن الحج نقلة نوعية في حياة المسلم، يعود بشهادة ميلاد جديدة، صفحة بيضاء نقية، المفروض يستوعب الدروس التي في مدرسة الحج استيعاب عالي جدا، يقف عندها بتمعن وتركيز وتفعيل. يعني نريد أن يعني ينتبه الحجاج لهذا المعنى العظيم. يعني نحن سنتحرك بفضل الله عز وجل من الميقات في الطريق لأداء الركن الثاني من أركان العمر وهو الطواف. نريد أن نركز في هذه الفترة على جملة من الدروس ستظهر يعني هنا في الميقات قبل أن ننطلق، وسنراها عند الطواف، سنراها في السعي، سنراها في عرفة، في مزدلفة، في منى، سنراها في كل مناسك الحج، أركان واجبات سنن، لأن الحج يرسخ هذه الدروس ويكرر الإشارة لهذه الدروس ويؤكد عليها باستمرار لعظيم أهميتها ونفعها للحجاج ولمن يتابع الحجاج. ولذلك نشرع بالله تبارك وتعالى اخترنا لكم جملة من الدروس.
نعم ما شاء الله.
إن شاء الله سنقف على بعضها، لكن تسمحوا لنا إن أطلنا الفاصل بين الركن والركن.
نحن يعني شيخنا الحبيب يعني جزاهم الله خيرا قاموا بهذا البرنامج من أجل هذه الدروس التي نعلم بإذن الله عز وجل ستكون إن شاء الله فريدة من نوعها بإذن الله. الله نتقبل منها.
أول الدروس التي يعني لا نستطيع أن نقدم عليها غيرها،
نعم،
أن الحج من أوله إلى آخره تدريب وتأهيل للحجيج على أجمل معاني التوحيد والاتباع. يعني معاني التوحيد والاتباع في كل حركات الحج وأقوال الحج، سواء أركان واجبات سنن، تجد أن الحج يرسخ لهذه المعاني بقوة.
التوحيد والاتباع.
التوحيد والاتباع. يعني لو 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 وقفنا مثلا نقول ننظر إلى النية. النية لمن؟ لله تبارك وتعالى. حتى يقبل العمل. طيب، وعلى هدي من تؤدي الحج؟ لابد أن يكون في اتباع. تستحضر بين يديك لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك. تستحضر خذوا عني مناسككم. معنى عظيم جدا جدا المسلم يتدرب عليه من ساعة خروجه من البيت حتى يرجع. وينبغي أن يستصحب هذا المعنى في كامل حياته حتى يلقى الله عز وجل. أنت تجد هذا المعنى مكرر في الصلاة، في الزكاة، في الصوم، في سائر الطاعات، في سائر القربات، في حياة الإنسان ككل. بوابة الإسلام توحيد واتباع، خلاص ومتابعة. لذلك نقول إن لم تخلص في هذا الحج لله تبارك وتعالى ارجع مأزور غير مأجور، غير مقبول.
قد يبذل ويدفع شبه الحج ويتعب ولكن بدون أجر،
بدون طائل،
لأنه لا يمكن مخلصه.
طيب، أخلصت ولكن ألفت واستحسنت وابتدعت، أيضا مشكلة. ارجع. إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا وابتغي به وجه صالحا، يعني قالوا على السنة،
وفقا لسنة
ليبلوكم أيكم
أحسن عمل،
أحسن عمل، أصوبوا أخلص. إذا الصواب على السنة، والخالص الخالص لله تبارك وتعالى. فتجد كل أركان واجبات وسنة الحج تذكر الحج بهذا المعنى العظيم. يكرر عليه. تجد أدعية الحج توحيد واتباع. تجد مثلا شعار الحج توحيد واتباع. الطواف في حد ذاته توحيد واتباع. الله عز وجل بنى لنفسه بيتا في الأرض وأمر ألا يطاف إلا عليه، ولعن الله من طاف بغير بيت الله الحديث. إذا توحيد، لا تطوف إلا
ببيت،
إلا ببيت الله تبارك وتعالى. من قبل مثلا وأنت في 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 الرحلة لما شرعنا وبدأنا وتحركنا قلنا حينما وصلنا الميقات النبي صلى الله عليه وسلم يقول قف
صلى الله عليه.
هل يصح أحد أن يقول لن أقف عند الميقات؟
لازم تقف.
لا، لابد أن يقف وإلا يأثم،
وإن لم تقف تأثم وعليك الفدية وترجع،
إما أن يعود وإما أن
يقبل عليه
يفدي. والبعض يقول يرجع ويفدي أيضا. معنى الشاهد أنت تسمع وتطيع، تجرد من الملابس، تتجرد. أمر عجيب جدا. يعني شوف هذا الأمر العجيب، نسيئتون طبعا مستويات. تجد الوزير والغفير، الغني والفقير، الطويل والقصير، العربي والعجمي، الأبيض والأسود، تجد الحاكم والمحكوم، تجد الرئيس والمرؤوس، مش كده؟ كل تجرد. هل يستطيع أحد أن يقول لن أتجرد؟
لا.
وإلا فالواجبة تسقط بالعجز والعذر بضوابط الشرع. تجد السمع والطاعة. ولماذا؟ لله تبارك وتعالى، لأنه بذلك أمر. ولذلك المولى عز وجل في القرآن حينما تكلم عن قضية التوحيد وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، توحيد الإلهية وصرف العباد الله وحده سبحانه وتعالى، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين إلى آخره، في نفس التوقيت حث على الاتباع الكامل. تجد مثلا هذه الإشارات التربوية الرائعة جدا الجميلة التي نحب أن نذكر بها الحجيج حتى لا يفهم أن التوحيد والاتباع في الحج فقط، لا، في كل شؤون الحياة. الله عز وجل يقول في القرآن قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، يقول في القرآن ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، يقول أيضا وبوضوح العبارة وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سمع طاع، ليس أحد أن يرد. تجعل هذا منهج حياة لك. ولذلك تجد القرآن يتكلم في هذه القضية باستفاضة، وحذر من مغبة المخالفة، فليحذر الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة أصيبهم عذاب أليم. يعني في الدنيا والآخرة. تجد النبي صلى الله عليه وسلم يرسخ هذه المعاني عند أصحابه، فيقول مثلا حتى يفهم الأمر على حقيقته، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. لو ما تبعتش النبي في الحج مش هيقبل منه، وفي غير الحج أيضا. هذا الحديث ليس خاصا بالحج، من عمل عمل ليس على أمرنا فهو رد. يقول من رغب عن سنتي فليس مني. يختم كل أمتي يدخلون الجنة. قالوا إلا من أبى. قالوا ومن أبى يا رسول الله؟ قال من أطعني لقد جن ومن عصاني فقد أبى. فتجد أن التوحيد والاتباع هي القضية الأساسية، هي عنوان هذا الدين، عقيدة وشريعة، هي الفهم الصحيح للإسلام. لأنك لن تطبق هذا الدين التطبيق الحقيقي وتكون صورة مثالية لهذا الدين إلا من خلال فهم حقيقة التوحيد والاتباع وإلا فانظر إلى القرآن كيف جاء يحذر من الشرك ومخاطر الشرك ويبين عقوبة الشرك لمن مات عليه ولم يتب منه وكيف النبي صلى الله عليه وسلم فصل في الأكبر والأصغر وبين قضية ليست هينة. ثم قضية الاتباع هذه قضية ينبغي أن تكون واضحة. خذوا عني مناسككم على وزن إيش؟ صلوا كما رأيتموني
أصلي.
إذن هذه بتلك فأنت مطالب أن تأخذ كل المناسك
كما فعلها النبي عليه
كان وجبات سنة كما فعلها عليه الصلاة والسلام وتسلم لها. ولذلك نقول للحج سؤال أنت لماذا وحدت هنا ونظن أنك أخلصت في توحيدك في إجابتك بهذا النداء وتابعت النبي صلى الله عليه وسلم وسألت وتحريت وقال لك تعلم فقه الحج قبل ما تطلع صح وبدأت تسأل وما شاء الله الوعاظ يعني ما شاء الله هيتشون الحرمين يعني ما شاء الله جزاهم الله خيرا تجد أكشك المفتين والدعاء والعلماء يوجهون الناس والناس تسأل أنت لماذا أخلصت ولماذا تسأل عن السنة في كل حركة هيقول لي الله أنت ما سمعته خذوا عني مناسككم ولجزاكم الله خيرا. لكن هل يجوز أن يقتصر هذا المعنى على الحج ويحات كل حج؟ طيب ما أنت كمسلم مطالب أن أنت توحد تخلص وتسلم للسنة وتجعل السنة هي القائدة الرائدة. سلم نفسك للسنة يا أخي سلم نفسك للسنة مش في الحج بس زي ما أنت كنت حديث أن أنت تسلم نفسك للسنة في الحج سلم نفسك للسنة في كل حياتك حتى آخر الأنفاس.
نعم.
اجعل السنة هي القائدة
قل إن صلاتي ونسكي
الأميرة النهية خلي حبك وبغضك ولاءك وبراك على السنة. السنة هي اللي تمكن من قلبك. مش فاكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم جميل جدا جدا لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوى
وفقا لما
تبعا لما جئتم. يعني هوى الهوى يعني كل ما يحب الإنسان ويشتهي ويعشق. عمرك ما هتكون مؤمن كامل الإيمان إلا لما يكون ده موافق لما جاء
النبي عليه
الصلاة والسلام للسنة. يعني ما خالف السنة عرض السنة يوضع تحت الأقدام قولا وحيدا بلا تردد. هو ده المعنى اللي احنا عايزين نقول للناس يا جماعة يا محترمين يلي حجيتوا ربنا يتقبل منكم يا رب وسلمتوا بقضية التوحيد والإخلاص لله في الحج وسلمتم للسنة وسألتم عن كل صغير وكبير في الحج عشان تؤدوه على نحو صحيح.
نعم.
المعنى ده المفروض تنتقل به إلى حيز الحياة
إلى حياتكم
أنا عايزك تطبقه فين؟ في بيتك في طريقك في سوقك في بيعك في شرائك في أخلاقك سلوكياتك في خلافاتك ومشاحناتك اللي قد تقع وقد تحدث
يعني ممكن نقول إن
في المدرسة في الجامعة في الأفراح في الأحزان في كل الأحوال لازم تخلي السنة هي القائدة الحقيقية فعلا لحياتك.
يعني ممكن نقول إن الحج ده وقفة أو مدرسة لتعلمك في جميع حياتك
قولا واحدا المدرسة في الحقيقة راقية جدا جدا أتمنى لو ارتقينا لمستوى هذا الدرس الأول في مدرسة الحج التوحيد والاتباع أعتقد أنه يكفينا لنعود كي نسود ونقود.
نعم.
والذي لا إله غيره لو أن الأمة سلمت لربها واستسلمت وخضعت وانقادت له كما سيأتينا حينما نتكلم في هذا بشيء من التفصيل بالله تبارك وتعالى في استعراض باقي المناسك سنرى فعلا فعلا أن هذا هو الطريق للعود من جديد لأننا إذا أخلصنا النوايا لله عز وجل قدم بالأسباب المتاحة المباحة توكلنا على الله عز وجل حق توكله أزعلنا في كل أحوالنا حتى نلقى عز وجل للسنة لا شك سنتميز وإذا تميزنا أثرنا وكان لنا بصمة وتأثير في من حوالينا وبالتالي سننجح في الخروج ممن نعاني جميعا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا درس في الحقيقة من أبلغ الدروس. يعني لو الحلقة يتسع الوقت
يتسع إن شاء الله
لدرس آخر من الدروس الحقيقة الجميلة الرائعة التي أتمنى أن تصل للحديث بالمفهوم الصحيح.
هو قبل أن ندخل الدرس الثاني شيخنا قد لا يستوعب الوقت الدرس الثاني لأنه ما شاء الله الدرس الأول أخذ تقريبا جل الحلقة لكن أنا لازلت في هذا الدرس الأول وهو التدريب على أجمل معاني التوحيد والاتباع. وحضرت ذكرت أني لابد أن يكون العبد موحدا لله تبارك وتعالى متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هو قد يكون هذا الموضوع خارج مدرسة الحج أو خارج دروس الحج ولكن نحتاج إليه في ظل هذه الأوقات. هذه المعاني شيخنا الحبيب تفضح أصحاب الأفكار المنحرفة تفضح أفكار أصحاب الاتجاهات السيئة التي يدعون أنهم يسيرون خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن أفعالهم وتفكيرهم وما يفعلونه من أفعال من قتل وتكفير وتفكير وما إلى آخر ذلك بعيد تماما عن اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو أننا نقف في دقيقتين في نهاية هذه الحلقة على هذا المعنى جزاكم الله خير.
جزاكم الله خيرا، لفت رائعة، جزاكم الله خيرا.
نعم.
وفي الحقيقة مجرد تحقيق التوحيد،
نعم،
والاتباع ضمانة حقيقية للوصول لبر الأمان.
نعم.
اسمع إلى القرآن وإن تطيعوه تهتدوا.
سبحان الله.
من هذا المقصود؟
النبي صلى الله عليه وسلم.
النبي صلى الله عليه وسلم. اسمع القرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. خذ المعنى ده لو أنت محتاج فعلا تصل للطريق المستقيم للصراط المستقيم لبر الأمان فعلا. سلم نفسك للسنة. الموضوع ده نزله بقى في واقعنا، سواء على المستوى الشخصي كأفراد، أسر، مجتمعات، دول، أمة، في كل القضايا المطروحة. اقرأ المشهد والواقع من حواليك وقم بإسقاط هذا المعنى على حياة المسلمين. لأن لو مثلا كما أشرت أنت في السؤال، الأفكار الهدامة المنحرف التي يروج لها الباطل ويحاول أن يعني يجعل لها نفوذ وتأثير ليكون بها التنفير والتخويف من هذا الدين العظيم، يعني كمثلا الترويج لفكر الشيعة الروافض وإعطاء مساحات وإيحاءات أنهم شرطي المنطقة الجديدة المرتقة والسكوت عما يفعلون من جرائم بشعة في كل مكان. لو نظرنا مثلا للفكر التكفيري، الدواعش، خوارج الجدد، ومن على الشكلة ومن صار في الركاب، وكيف يروج لهذا الفكر وكيف أعطي مساحات وأعطي إمكانيات وصنع بليل،
صحيح،
مؤامرة دبرت للتشويه لتشويه صورة أهل السنة والجماعة. طيب من لهؤلاء؟ أنت لو التزمت بقضية التوحيد والاتباع ستفند من هؤلاء وستكشف من هؤلاء وستعري هؤلاء وستبين فعلا كيف يتعامل مع هؤلاء وهؤلاء،
وبالذات لو تعلمنا التوحيد.
ولذلك نقول القضية الأم التي معنا، الدرس الأعظم التوحيد والاتباع، هذا لا يأتي بالأماني، لا يأتي بمجرد مثلا الرغبة أو العواطف، هذا يريد بذل للوقت والجهد وطلب للعلم ولزمة العلماء حتى نتمكن من يعني المنهج عقيدة وشريعة، وحتى نتمكن يعني من الرد على كل الشبهات التي تلقى وتطرح الآن في أوساط المسلمين، لأننا بدون علم نستطيع به أن نؤصل وأن ننظر على هذه المسائل سيلبس على كثير من عوام الناس. أنا أقول لك ما الذي نجحوا به في استدراج كم كبير من شباب المسلمين من جميع بلاد المسلمين، دغدغوا العواطف وهيجوا المشاعر وصوروا بعض المشاهد في بلاد هؤلاء الشباب، بعضها من الفساد، من القمع، من الظلم، فضخموها، سحبوا هؤلاء الشباب من عواطفهم فدخلوا في هذا المضمار انتقاما على واقع موجود. لكن لو وجد علم وتفنيد تأصيل وتنظير على هذه القضايا لا استبانت الحقيقة. ولذلك الخلاصة في التوحيد والاتباع، والتوحيد والاتباع لا يأتي بالأماني بالعواطف بل يأتي بطلب العلم، بلزوم ورد العلماء من أهل السنة والجماعة، من العلماء الربانيين العاملين.
نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا الحبيب، وكانت هذه الوقفة مع درس من دروس مدرسة الحج، وقفنا معه وهو التدريب على أجل وأجمل معاني توحيد الله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. في ختام هذه الحلقة خالص شكر التقدير لفضيلة الشيخ شريف الهواري، جزاكم الله خيرا شيخنا الشريف، الله يحفظك. جزاكم الله خيرا إخواننا الكرام على حسن المتابعة، وانتظرونا ولقاء آخر مع دروس جديدة بإذن الله تبارك وتعالى من دروس مدرسة الحج. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حرم عزمت الراحة ولا هل الدمع ساحة يوم ريت النفس من